أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي. نتناول فيه بالشرح منظومة المدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب. وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم وفق الله: فصل في الحث على التفقه على مذهب الشافعي. وفي هذا الفصل يحث طالب العلم على أن يتفقه بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يطالبه أن يسعى في سبيل تحصيل العلم، وأن يتفقه على مذهب من المذاهب، وأن يتفقه على مذهب من المذاهب الأربعة، وأن يختار مذهب الإمام الشافعي. فيقول وفقه الله: فقه الإمام الشافعي حصلا، وادأب بجد فيه حتى تنبلا، حتى تصير في عداد أدبا، العلماء الفضلاء النجبا. إذا علمت فاستمع كلامي، وادع بحسن البدء والختام. فهو يحث طالب العلم على تحصيل الفقه والمواظبة على دراسته، والفقه ما هو؟ يعرف العلماء الفقه في اللغة بأنه الفهم، ومنه قول الله تبارك وتعالى على لسان قوم شعيب بن شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهمه. وأيضا ورد في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وورد تفسير هذه اللفظة في روايات أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه في الدين. فالفقه لغة هو الفهم. وبعضهم يقول هو الفهم لما دق، يعني الفهم للأشياء الدقيقة. وقد انقسم العلماء في تعريف الفقه من ناحية الاصطلاح إلى مدرستين: مدرسة ترى الفقه يشمل القطعيات والظنيات، فأي علم بحكم شرعي عملي عن طريق النظر والبحث في الأدلة التفصيلية يسمى فقه، سواء كان ذلك الحكم حكما قطعيا لا يختلف فيه أحد مثل وجوب الصلاة، أو حكما ظنيا حصل فيه الخلاف بين الأئمة مثل مثلا حكم الوتر. فحكم الصلاة وأنها واجبة لا يختلف فيه أحد، الكل يقول هو الوجوب، حكم الصلاة الوجوب، وهو من المعلوم بالدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، وأقيموا الصلاة يعني واجبة. وعليه فيعرف هؤلاء الفقه بأنه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. فالفقيه إذا نظر في قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، واستنبط منها حكم الصلاة وأنه الوجوب، فقد علم بهذا الحكم العملي من خلال هذا الدليل التفصيلي استنبطه. فهذا يسمى عندهم فقه. وإذا كان هذا القطع الظاهر الذي لا يختلف فيه أحد يسمى فقه، فهم يوافقون أيضا على ما دق ويسمونه فقه. والمدرسة الثانية ترى أن الفقه هو الأحكام الدقيقة فقط التي يتوصل إليها المجتهد، والتي يبحثها المجتهد، وعليه فيعرفون الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن الأحكام التي طريقها القطع لا يعتبرونها من الفقه، ويقولون في تبرير وجودها في كتب الفقه، لأن ندرس طبعا ما حكم الصلاة، ما حكم الصوم، ما حكم الزكاة، ما حكم الحج، ندرس هذه الأمور في كتب الفقه، فقولوا هي من باب التكملة وليست من باب الأصل أو الأساس. إذن فهما مدرستان ولكل منهما وجهة. فقه الإمام الشافعي حصلا، وفقه الإمام الشافعي أحد المذاهب الأربعة المشهورة. ويأتي هنا السؤال، لماذا مذهب من المذاهب؟ لماذا لا نأخذ من القرآن مباشرة، أو نأخذ من السنة مباشرة، أو نأخذ بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم؟ والجواب عن هذا سهل يسير، ليس كل أحد مؤهل للأخذ من الدليل مباشرة، هذا له مؤهلات، يذكر الأئمة هذه المؤهلات في كتاب الاجتهاد، والاجتهاد نهاية العلوم، نهاية العلوم، بعد ما يحصل الإنسان قدرا في التفسير وكذلك في السنة وكذلك في كل علم من العلوم، علوم العربية وعلوم الشريعة، بعدها يؤهل للاجتهاد فينظر في الدليل مباشرة، أما قبل ذلك فلا. الاجتهاد نهاية العلوم، ولعله لأجل هذا وضعه الأئمة في نهايات الكتب، تجد سابع كتاب آخر كتاب. فالمطلوب اجتهاد بانضباط لا اجتهاد بانفراط، لأن الاجتهاد بانفراط يؤدي إلى القول على الله بغير علم، وهذه كبيرة من الكبائر. في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكيف يقول الإنسان في الدليل من دون أن تكون عنده هذه المؤهلات؟ لابد من الدراسة أولا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه كبيرة من الكبائر، وقد توعد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنة عن جندب ابن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لا ينبغي لإنسان أن يقول برأيه، لا ينبغي، بل لابد من أن يكون ذلك على علم. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: من قال في القرآن برأيه فأصاب فليتبوأ مقعده من النار، يعني قال في القرآن برأيه، برأيه هكذا وطلعت معه صح، هذا تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. يعني لو فرضنا أنك قلت في آية أو حديث برأيك استنبطت بمجرد العقل فأصبت المعنى، كنت مخطئة. لماذا؟ لأنك لم تأتي الأمر من بابه. وهكذا من حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب. ويأتي هنا سؤال آخر، إذا كان المسألة في مذهب من المذاهب فلماذا الدراسة على مذهب من المذاهب الأربعة فقط؟ وهذا سؤال جيد جدا، ينبئ عن فطنة. وفي الجواب عنه أقول: ابتداء المذاهب أكثر من أربعة بعدد المجتهدين الذين أسرت عنهم فتاوى وأقوال، وهم بفضل الله في أمة الإسلام بعدد شعر الرأس أو يزيد. حتى المذاهب المكتملة كانت كثيرة فوق العشر، لكن قدر الله تبارك وتعالى أنه لم يبقى من هذه المذاهب الآن إلا المذاهب الأربعة، هي الوحيدة المكتملة المحررة الباقية. وجدت كتبها ووجدت أدواتها ووجد معلموها وتدين الناس بها. فلذلك يطالب الأئمة والعلماء والشيوخ والأساتذة بأن يسلك الدارس مذهبا من هذه المذاهب الأربعة. والمسألة لها فروع كثيرة، ليست هذه العجالة محل بسطه. فقه الإمام الشافعي حصل، ويقول حصل فقه الإمام الشافعي، اسعى في تحصيله. لماذا؟ المذهب الشافعي من بين المذاهب الأربعة. طبعا مذاهب الأئمة الأربعة جميعا مذاهب معتبرة على نحو ما قيل: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فأي مذهب من المذاهب الأربعة اتبعته أصبت. والمسألة تعود إلى البيئة التي تعيش فيها، ما حولك، الناس الذين ستتعامل معهم ويعني تفتيهم، وتعود إلى الكتب المتوفرة حولك وإلى المعلمين الذين يعلمونك، حتى لا يصطدم الإنسان بواقع مخالف لما درسه. وطبعا كل منتسب لمذهب من المذاهب الأربعة يراه أفضل المذاهب ويبدي في ذلك أسبابا، إلا أن مما يتفق عليه المنصفون أن المذهب الشافعي يتميز على غيره من المذاهب بأمور. من هذه الأمور وأكتفي بأمرين اثنين: المذهب الشافعي جمع بين مدرستي الرأي والأثر، بين مدرستي الرأي والأثر. وقد قدر الله تبارك وتعالى أن يأتي الشافعي بعد أبي حنيفة ومالك، وأن يتعلم الشافعي على يدي مالك فيأخذ مذهبه جميعا عن مالك مباشرة، ثم بعد هذا يتعلم على يد محمد بن الحسن إمام الأحناف في زمانه تلميذ أبي حنيفة المباشر. فكأن المذهب الشافعي أصبح حصالة اجتمعت فيها هذه الأحكام وهذه المذاهب، مدرسة الرأي المتمثلة في الأحناف، ومدرسة الأثر متمثلة في أهل المدينة. وزيادة، الشافعي درس على مالك، ودرس على محمد بن الحسن، ودرس فقه الأوزاعي، ودرس فقه الليث، يعني درس فقه هؤلاء جميعا وجمعه كله عنده. هذا سبب من الأسباب. وسبب آخر هو أن الشافعي رحمه الله تعالى دون أصول المذهب وفروعه، فأصول هذا المذهب وكذلك فروعه دونها إمامه بيده، مما كان له وضوح عظيم في منهجه. يعني هو كفى أتباعه عبء مسألة أن يستنبطوا أصول مذهبهم من خلال الفروع كما حصل في المذاهب الأخرى. فهذه ميزة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فصل فروعه في كتاب الأم، وفصل أصوله في كتاب الرسالة، وضع الفروع في الأم بوضوح، ووضح في الرسالة أصوله التي يمشي عليها. فهذه الأصول مذهب مقطوع به غير مضمون، مروية عن الشافعي نفسه غير مستنبطة من النظر في مذهبه. ولا أقصد طبعا حصر المسألة في الأم والرسالة، فهي مبسوسة في كثير من كتبه التي سنتعرف عليها الآن. وغير هذين السببين يعني كثير. فلذلك الناظم رحمه الله تعالى حفظه الله يعني ساق هذه المسألة: فقه الإمام الشافعي حصل، وادأب بجد فيه حتى تنبلا. العلم يحتاج إلى جد، اجتهاد، عزيمة، همة. إذا كان الإنسان يطلب العلا فلا بد من مجهود، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. من طلب العلا سهر الليالي. حتى تحضر في عداد أدباء العلماء الفضلاء النجباء. المذهبية أيها الإخوة الكرام ليست تحجيرا ولا تحجيما للقدرات، ولا هي تقصير من عزائم الناس، بل إن من رحم المذهبية خرج أئمة كبار، يعني محمدون الأربعة الذين سنذكر سيرتهم إن شاء الله تعالى في المتفقهين بمذهب الإمام الشافعي، محمد بن جرير الطبري صاحب مذهب إمام، خرج من رحم الشافعية، ابن المنذر، ابن خزيمة، إمام الأئمة، وهكذا. فالطريق إلى الاجتهاد هو أن تتمذهب بمذهب من المذاهب، تضبط أصولك وفروعك، وبعد هذا تستطيع أن تنظر في الدليل كما فعل الإمام النووي رحمه الله تعالى. إن وصلت إلى هذه، ونرجو الله أن تصل إلى هذا، لأن طبعا المسألة ليست إغراقا في يعني التعصب، ولا إبعاد في التسيب، يعني لا هكذا ولا هكذا، كما قلنا اجتهاد منضبط حتى تصير في عداد الأدباء العلماء الفضلاء النجباء. إذا علمت فاستمع كلامي، يعني إذا علمت بما أخبرتك شرف ما تطلب فاستمع كلامي، يعني فخذ مني هذه التوجيهات، وادع بحسن البدء والختام، واضرع إلى الله تعالى في كل وقت أن يعينك على مواصلة السير، أنت تحتاج إلى الله تبارك وتعالى عونه وتوفيقه في كل لحظة بعدد أنفاسك، بل بأقل من ذلك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، كأنه يسعى في هلاك نفسه، فتحتاج إلى الاستعانة بالله تبارك وتعالى في كل حال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم عقب ذلك بكلمة عظيمة ينبغي لكل متعلم أن يتدبرها، قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. وهذا معنى نلمسه كلنا، نجلس جماعة أمام مدرس أو معلم فيلقي إلينا الكلام، كلنا سامع نفس الكلام، ثم يفهم منه هذا 100%، وهذا يفهم 90%، وهذا يفهم 10%، تتفاوت الأرزاق والعطاءات. إنما أنا قاسم، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام واحد، من الناس من حفظه وفهمه، ومن الناس من حفظه وما فهمه، ومن الناس لا حفظه ولا فهمه. وهذا هو قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد هذه الجملة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم ضرب مثلا فقال: وإنما أنا قاسم، يعني يلقي الله تبارك وتعالى على لسان الكلام، والله عز وجل يعطي، يمنح من هذا الكلام الفهم من شاء على قدر ما يشاء. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: فصل في نسب الإمام الشافعي. طبعا لأنه لا ينبغي لإنسان أن ينتسب إلى مذهب إمام وهو يجهل نسبه، فجاء وفقه الله بهذا الفصل ليتكلم فيه عن الإمام الشافعي، فبدأ بنسبه. قال: يا سائلي عن نسب الإمام القرشي، قد نماه النام، محمد إمامنا فلتسمع، لنسب شنف كل مسمع، هو ابن إدريس بن عباس الأب، عثمان شافع يليه السائب، ابن عبيد بعده يجيء، عبد يزيد هاشم وضيء، وهاشم أبوه قلت المطلب، وقمر البطحاء أصل ينتسب، فاجتمع الإمام مع نبينا في نسب يبزغ منه نجمنا. هذا نسب الإمام الشافعي. فالناظم يقول إن النسابين قد حققوا قرشية إمامنا ذي النسب الكريم الممتع المزين. ومعلوم فضل قريش، ففي صحيح مسلم عن أبي عمار أنه سمع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وفي بعض الروايات فأنا خيار من خيار من خيار. يعني هؤلاء صفوة البشرية. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اسمه محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. وعبد مناف هذا والذي كان يلقب بقمر البطحاء لأنه كان حسنا وكان جميلا. وإلى هذا أشار الناظم في هذا البيت قبل الأخير وهاشم أبوه قلت المطلب وقمر البطحاء أصل يلتسب. وبهذا يكون الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين عبد يجمع بين محمد بن إدريس الشافعي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، فهو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشار الناظم وفقه الله بقوله فاجتمع الإمام مع نبينا في نسب يبزغ منه نجمنا يبزغ منه نجمنا. أشار بهذا إلى أنه ليس في الأئمة المشهورين قرشي غير الشافعي رحمه الله، وهذه حقيقة. فمالك يمني وأبو حنيفة عراقي وأحمد كذلك شيباني، وأما الإمام الشافعي هو الوحيد من بين الأئمة القرشي. ثم عقد فصلا وفقه الله لمولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ووفاته، اختصر فيه غاية الاختصار وهو مناسب لأنه يعني تعريف يعني مختصر في منظومة مختصرة. فقال وفقه الله مولده بعسقلان أو يمن بل غزة على القوي المؤتمن في 150 ولد وعاش 54 اعتمد ثم قضى إلى الرحيم نحبه بأرض مصر عندهم مرقده. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولد في غزة قرية من قرى الشام، على ذلك اتفق رأي الجمهرة الكبرى من مؤرخي الفقهاء وكاتبي طبقته. بعضهم كما أشار الناظم هنا قال إن مولده بعسقلان أو مولده في اليمن، قال ولد في عسقلان أو ولد في اليمن. فأما اليمن هذه فضعيفة لا سند لها، وأما عسقلان فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب توالي التأنيس يترجم فيه للإمام الشافعي ويذكر فيه مناقبه جمع بين مسألة غزة وعسقلان، قال غزة من عسقلان، يعني بلدة من البلدان التي تنتمي إلى عسقلان. ولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في غزة، وكان أبو الشافعي في الأساس من أهل المدينة، أهل المدينة النبوية من طيبة، فحدث فيها بعض ما يكره، فخرج الإمام أبو الإمام الشافعي اللي هو إدريس، خرج إلى عسقلان. هناك ولد الشافعي في غزة أو في عسقلان، يعني نسب إلى البلدة أو نسب إلى المكان الأكبر الذي يضمها. ولما توفي كان عمر الشافعي سنتان، انتقلت به أمه وكانت فاضلة عاقلة إلى مكة. لماذا مكة؟ ذكر العلماء أنها خافت على نسبه المطلبي القرشي أن يضيع بين اليمنيين الذين كانوا يمثلون يومئذ أصول أهل عسقلان، فآوته إلى مكة حيث يصان ولا يضار، أم القرى، وأيضا كانت أرض العلم ومهبط العلماء، وفيها وفرة التابعين وآثار الصحابة الباقية وعلومهم الخالدة. وذكروا أيضا أن أمه رأت أثناء حملها به فيما يذكرون رؤيا تبشر بمستقبل له في مكة، فلعل ذلك إن صح يكون سببا ثالثا جاءت به إلى مكة. وعاش الإمام الشافعي كما أشار الناظم وفقه الله هنا، يقول في 150 ولد، ولد 350 من الهجرة، وعاش 54 اعتمد، يعني عاش 54 سنة فقط. هذا هو العمر الزمني الذي عاشه يعني في رحلته الأرضية. وأما عمر علمه، العمر العلمي، فما شاء الله إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى تقوم الساعة. وهذا يعني مما ينبغي أن يلفت نظر طالب العلم فيرفع همته ويقوي عزمه. وقد ألمح إلى ذلك القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في إشارات عدة، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: واجعلني لسان صدق في الآخرين. هذا مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، اجعلني لسان صدق في الآخرين، يعني ألقي على ألسنة الناس ذكري بالخير، أن يذكر الناس إبراهيم بالخير، اجعل لي ذكرا حسنا. هذا الذكر الحسن موجود إلى الآن، نقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. جميع الأنبياء من نسله، ولعله لهذا السبب الوحيد الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة أو في السماء يعني عموما، ووصاه بهذه الوصية، قال: بلغ أمتك مني السلام، وأعلمهم أن الجنة طيبة، وأنها قيعان، وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يتفقد الأمة التي هي من تركته. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا إلى هذه المسألة فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، علم ينتفع به. فهذه إشارة إلى العمر الزمني والعمر العلمي، فينبغي أن تحرص على العلم وابذل فيه، ولن تبخس حقك أبدا ما أخلصت لله تبارك وتعالى وأصلحت. قال: ثم قضى إلى الرحيم نحبه بأرض مصر، نحبه بأرض مصر عندهم مرقده. يعني بعد هذا العمر 54 سنة توفي الإمام الشافعي، يعني 204 هجرية، بأرض مصر توفي فيها الشافعي رحمه الله تعالى، في رحلة ما شاء الله من عسقلان إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى اليمن، ومن اليمن إلى بغداد، ومن بغداد إلى مكة، ومن مكة إلى بغداد، ومن بغداد إلى مصر، رحم الله تعالى وأجزل مثوبته في الآخرين وألحقنا به على خير الآمين. ثم عقد الناظم وفقه الله تعالى فصلا يبين فيه مصنفات الإمام الشافعي، مؤلفات التي ألفها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والتي ألفت عنه يعني في علومه والتي نسبت إليه. فقال الناظم وفقه الله تعالى: مصنفات حبرنا الهمام جليلة عظيمة المقام، كتاب حجة جماع العلم، كتاب حجة جماع العلم مع إبطال الاستحسان منه قد نفع كذلك الأم ورده على الحنفي محمد شمس العلا، وسير الأوزاع أيضا واختلاف علي مع ولد مسعود، اختلاف ابن أبي ليلى مع النعمان، ومالك والشافعي بيان، فرائض الله تعالى مع صفة نهي النبي زده ربي تشرفة، كذا اختلافا للحديث صنف مثل رسالة الأصول فعرفا وغيرها. ولتحذرن ما نسب إلى الإمام الشافعي من كتب، ومن يريد توسعا فليرجع لمدخل القواسمي وليعيش. هذا كلام عن مصنفات الإمام الشافعي، فمما يقدر العلم به مصنفات الإمام رحمه الله تعالى، وهي عظيمة جليلة رفيعة. وقد ذكر الناظم وفقه الله تعالى جملتها، فقال في البداية: مصنفات حبرنا الهمام جليلة عظيمة المقام، كتاب حجة، يعني كتاب الحجة، وهو كتاب في الفروع الفقهية مرتب على الأبواب، خصصه الإمام الشافعي لبعض المسائل التي رد فيها على فقهاء العراق من أهل الرأي، وهو مشهور معروف منشور. ثم قال: جماع العلم، هذا أيضا كتاب جماع العلم ألفه بعدما ألف كتاب الرسالة، وفيه تفصيل لبعض ما أجمل في كتاب الرسالة، يعني من يقرأ كتاب الرسالة يقرأ معه جماع العلم أو يقرأ بعده جماع العلم فيجد فيها تفصيل بعض الأشياء المجملة. تناول فيه الإمام الشافعي حجية خبر الواحد، وهي مسألة تكلم فيها في الرسالة، وعلاقة السنة النبوية بالقرآن، وهي أيضا من مباحث الرسالة، وتكلم فيها عن الإجماع الصحيح، وصفه وبين أن الإجماع تقوم به الحجة في أحكام الشرع، وأيضا تكلم عن مسألة الاختلاف الفقهي ما يجوز منه وما لا يجوز. كتاب حجة جماع العلم مع إبطال الاستحسان، إبطال الاستحسان، هذا أيضا كتاب فصل فيه الشافعي القول في رد حجية الاستحسان، وتكلم عن هذه المسألة في الرسالة لكن كانت مجملة، أما هنا في كتاب إبطال الاستحسان فصل الكلام فيها وأتى فيها بتتمات ومناقشات أكثر مما تناول فيه هذا الموضوع في الرسالة. كتاب حجة جماع العلم مع إبطال الاستحسان منه قد نبع. ثم ذكر الكتاب العظيم الكبير كتاب الأم، قال: كذلك الأم ورده على الحنفي محمد شمس العلا. الأم لا يجهل أحد، كتاب في الفروع الفقهية، أشهر كتب الإمام الشافعي عند العلماء وعامة الناس. الأم فريد باسمه ومحتواه، وهو كتاب في الفروع الفقهية كما قلت يشمل 43 كتاب من كتب الفقه المعروفة، أولها كتاب الطهارة وآخرها كتاب المكاتب. وكتاب الأم الموجود المشهور هو كتاب الفروع الفقهية كما قلت، مضاف إليه بعض الكتب الأخرى للإمام الشافعي تطبع معه، بعضها في الفقه وبعضها في أصول الفقه، ليست من الأم عند التأمل وعند التحقيق، ليست من الأم، هي مصنفات مستقلة ستأتي إن شاء الله يعني معنا بإذن الله. الذي سماه بهذا الاسم الأم هو تلميذ الإمام الشافعي الذي سنتعرف عليه إن شاء الله واسمه الربيع المرادي، يعني الذي أطلق عليه اسم الأم هو الربيع. القسم الأكبر من الأم كتبه الإمام الشافعي بقلمه، هذا هو القسم الأكبر، وبعضه أملاه إملاء، وهذه الإملاءات قليلة، وقد ميزها المملى عليه الربيع، ميزها يعني وضح ما كتبه الشافعي بيده وما أملاه الشافعي، لكن هو كله كتاب الشافعي. في كتاب الأم تجد إضافات أضافها الربيع لكنها نادرة، وأيضا مميزة بأنها من قول الربيع. بين الحين والآخر تثار تشكيكات في نسبة الأم إلى الإمام الشافعي، وكل تشكيك في نسبة الأم إلى الشافعي على خلاف ما أوضحناه الآن هو محض رأي لا يسنده دليل، كلها شبهات ناقشها العلماء ولم تثبت أمام النظر والتمحيص. هذا عن كتاب الأم. كذلك الأم ورده على الحنفي محمد شمس العلا، هذا كتاب آخر من كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الرد على محمد بن الحسن يعني إمام الأحناف في زمانه، تلميذ أبي حنيفة مع أبي يوسف، يقال لهما التلميذان أو الصاحبان، صاحب أبي حنيفة. ألف الإمام الشافعي كتاب الرد على محمد بن الحسن في مسائل تختص بالقصاص والديات، اختلف فيها مع شيخه الإمام الكبير العظيم محمد بن الحسن الشيباني، حصلت مناظرة بينهما فيها. في هذا الكتاب أوضح الإمام الشافعي رأيه ورأي محمد بن حسن، وناقش هذه الآراء وأضاف بعض الاجتهادات من يعني فقه الإمام مالك رحمه الله. ولهذا يصنف كثير من العلماء هذا الكتاب في قسم الفقه المقارن، يعني يقولون هذا فقه المقارن، اجتهادات مالك واجتهادات محمد بن حسن واجتهادات الشافعي ومداولات ومناظرات بين هذه الآراء الثلاثة في كتاب واحد، فقه المقارن. كذلك من الكتب التي أشار إليها قال وسير الأوزاعي، سير الأوزاعي هذا الكتاب أيضا من هذا القسم الذي أشرنا إليه، فقه مقارن، لأن الشافعي رحمه الله ناقش فيه اجتهادات الأئمة الثلاثة في مسائل الجهاد، اجتهاد أبي حنيفة، اجتهاد الأوزاعي، اجتهاد أبي يوسف، يعني ناقش فيه هؤلاء الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام. وهناك أيضا مصنف يشبه هذا المصنف الشافعي اسمه سير الواقدي، ذكر العلماء أن الشافعية ألفه لكن لم يصل، سير الأوزاعي. قال وسير الأوزاعي أيضا واختلاف علي مع ولد مسعود، هذا كتاب أيضا من كتب الإمام الشافعي، اختلاف علي رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن مسعود، سماه اختلاف علي وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما، فجمع فيه ما خالف فقهاء العراق خاصة الأحناف علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في بعض أبواب الفقه، ومعظمها في العبادات. ثم قال الناظم وفقه الله اختلاف ابن أبي ليلى مع النعمان، واسمه اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، هذا الكتاب ناقش فيه الإمام الشافعي أقوال هذين الإمامين الإمام أبي حنيفة والإمام ابن أبي ليلى، إضافة إلى بعض الأقوال لتلميذ الإمام أبي حنيفة الثاني أبو يوسف القاضي، وهو في أبواب مختلفة من الفقه، وله اسم آخر احيانا يتردد اختلاف العراقيين، العراقيين ابو حنيفه وابن ابي ليلى لانهما من العراق، فيعرف كذلك باسم اختلاف العراقيين. ثم قال ومالك والشافعي، وهذا كتاب سماه لعله الربيع الذي سماه بهذا الاسم اختلاف مالك والشافعي، اختلاف مالك والشافعي. وهذا الكتاب محتواه أملاه الإمام الشافعي على تلميذه الربيع المرادي في مصر، وناقش الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب استدلالات الإمام مالك الحديثية في مسائل، هذه المسائل ما شاء الله يعني تناولت تقريبا معظم الأبواب الفقهية، بما استدل الإمام مالك في قوله على المسألة ويعني الرد عليها ومناقشتها. ثم قال بيان فرائض الله تعالى، هذا أيضا كتاب من كتب الإمام الشافعي العظيمة، بيان فرائض الله، بيّن فيه الشافعي حجية السنة، عموم السنة، حجية السنة، علاقة السنة بالقرآن، تكلم عن حجية أحاديث الآحاد خاصة، فناقش فيها هذه المسائل الثلاثة: علاقة السنة بالقرآن، حجية السنة، حجية حديث الآحاد خاصة من دون من يعني ضمن السنة. ثم قال الناظم وفق الله تعالى مع صفة نهي النبي زده ربي تشرفه، هذا أيضا كتاب من كتب الإمام الشافعي، صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث فيه الإمام الشافعي عن إفادة النهي التحريم، يعني إذا ورد في القرآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نهي فيحمل مباشرة على التحريم، النهي يفيد التحريم، ما لم تصرفه عنه قرينة، ما لم تصرفه عنه قرينة. وتكلم عن مسألة المحرم لذاته والمحرم لغيره، فهو يتكلم عن هذه المسألة خاصة، مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وما يستفاد منه، يستفاد منه التحريم ويستفاد منه يعني بعض هذا التحريم لذاته وبعضه لغيره. ثم قال الناظم وفق الله كذا اختلافا للحديث صنف، صنف الإمام الشافعي اختلاف الحديث، ومن درس ولو كتابا يسيرا جدا في مصطلح الحديث يجد العلماء يتكلمون عن هذا الكتاب وعن منزلة الإمام الشافعي في ابتكار هذا الفن وهذا العلم، فهو أول من صنف في درء التعارض بين الأحاديث، يعني عالج فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التعارض الظاهري بين الأحاديث. وقد عالج الإمام الشافعي في هذا الكتاب داء استشرى في عصره، كل تعارض يقع بين حديثين كان العلماء وقتها يسمونه نسخة، يسمونه نسخة مما يعود على بعض السنة بالإبطال، لأنك إذا قلت هذا نسخ المقابل له منسوخ يعني متروك لا يؤخذ به، وليس هذا هو الأصل في الأدلة المتعارضة، الأصل في الأدلة المتعارضة الجمع، لأن العمل بالحديث الذي ستعمل به تسميه ناسخا ليس أولى من الحديث الذي تتركه وتقول إنه منسوخ، الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال، فلذلك الجمع بين الأدلة مقدم على الترجيح، النسخ والمنسوخ هذا نوع من الترجيح، لا الجمع أولى ما أمكنه. الإمام في هذا الكتاب أصل القواعد وبين الأسباب وضرب أمثلة كثيرة كاشفة وموضحة عن منهج الجمع، طبعا لم يجمع في كل الأحاديث التي يقع فيها التعارض، وهي رسالة صغيرة، ولكن ضرب أمثلة لكيف تعالج هذه المسألة، وكما قلت هو يعني دائما نقرأ في كتب المصطلح، مصطلح الحديث، ان اول من الف في هذا ولفت النظر اليه هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم تتابع الناس من بعده على التاليف فيه. كذا اختلافا للحديث صنف مثل رساله الاصول فاعرفا. الرساله للامام الشافعي وختم بها، وهي فعلا مسك الكتاب، اول مصنف في علم اصول الفقه، هذه أوليات يذكرها العلماء للشافعي رحمه الله تعالى، أول من صنف في كذا، أول من صنف في كذا، هو أيضا أول من صنف في علم أصول الفقه، أول من بين قواعد الاستنباط. صحيح كانت موجودة مبسوسة لكن لم تدون، هذه واحدة، ولم يميز فيها الأصيل من الدخيل، فقام الإمام رحمه الله بهذين الأمرين، دون وأوضح الأصيل من ذلك ونبه على الدخيل. وقد ألفه الإمام الشافعي أولا كتاب الرسالة في بغداد بطلب من الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، طلب أن يبين له بعض المسائل. والإمام الشافعي لما جاء مصر أعاد تأليف هذه الرسالة، فأصبح هناك الرسالة القديمة والرسالة الجديدة، وليس بين أيدي الناس اليوم إلا الرسالة الجديدة، وهي من إملائه على الربيع، من إملائه على الربيع. وهذه الرسالة هي التي تمثل أصول فقه مذهب الإمام الشافعي الجديد. تكلم فيها الإمام الشافعي عن أصول مسائل الأدلة المتفق عليها، تكلم عن القرآن، تكلم عن السنة، تكلم عن الإجماع، تكلم عن القياس، وتكلم عن مسائل خاصة أعطاها مزيدا من الاهتمام، مثل مثلا حجية أحاديث الآحاد عن العام والخاص، عن العلل في الأحاديث، عن النسخ، وتناول من الأدلة المختلفة فيها كذلك باستحسان، ناقشه وأبطل حجيته، وتحدث أيضا عن مسألة الاجتهاد وعن الاختلاف الفقهي، ما يجوز منه وما لا يجوز. هذه كتب ومصنفات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم وفقه الله: وغيرها ولتحذرن ما نسب إلى الإمام الشافعي من كتب. فقوله وغيرها يعني هناك كتب أخرى للإمام الشافعي رحمه الله أخذت من علومه، مثل مثلا كتاب المبسوط، وليس هذا بكتاب للإمام الشافعي عند التحقيق، وإنما هو تسمية من التلامذة لبعض كتبه الأخرى. ولننتبه، الربيع المرادي رحمه الله يطلق على مصنفات الإمام الشافعي المصرية، يطلق عليها اسم المبسوط. والزعفراني أيضا من تلامذة الإمام الشافعي في بغداد يطلق اسم المبسوط على المصنفات العراقية، فتجد المبسوط هذه اسم متردد ينسب إلى الشافعي، ليس كتابا للشافعي. كذلك السنن، وتجد اسمه هكذا، السنن برواية حرملة التجيبي، السنن، وهو اسم أطلقه حرملة أيضا من تلامذة الإمام على ما جمعه من مصنفات وما سمعه من إملاءات الشافعي، ليس من مؤلفات الشافعي ولكنه يضم علوم الشافعي. وهذا الكتاب مفقود، وفيه مسائل وأخبار وآثار نقلها العلماء في كتبهم، علم من خلالها أن فيه زوائد مفيدة لم يروها الربيع عن الشافعي. كذلك من كتب الإمام الشافعي غير هذه كتاب أحكام القرآن، كتاب أحكام القرآن، هذا كتاب وقع فيه الاختلاف لأسباب ودواع كثيرة، إلا أن من المقطوع به أن الإمام الشافعي ألف كتابا اسمه أحكام القرآن. فقد أخرج البيهقي بسنده إلى الربيع المرادي قال: لما أراد الشافعي أن يصنف أحكام القرآن قرأ القرآن 100 مرة. وذكره ابن النديم وغيره في تعداد مصنفات الإمام. وإلى وقت قريب كانت كلمة العلماء متواترة تقريبا على أن هذا الكتاب كتاب مفقود، وكانوا يعززون ذلك بأن الإمام البيهقي رحمه الله جمع من أقاويل الإمام الشافعي كتاب في نفس الموضوع أحكام القرآن، وسماه بنفس الاسم أحكام القرآن للشافعي، ويقولون لم يكن ليفعل البيهقي هذا لولا أن الكتاب مفقود في عصر البيهقي. إذن الكتاب مفقود ولن نحصل عليه. هكذا كما قلت يعني وقع الخلاف إلى هذه الدرجة، إلا أن ذلك كله قد ظهر خطأه، رغم أن تتابع العلماء على هذه المسألة مما يؤكد ويرسخ على أنها صواب. وهكذا ينبغي ألا يخدع الإنسان بالكلمات، خاصة المجترة يعني التي يقولها اللاحق تبعا للسالف بنفس العبارة وبنفس الخط ينقل ويكتفي بهذا. ظهر خطأ هذا سبحان الله، وأن الكتاب موجود وموجود في كتاب الأم الذي بين أيدي الناس، ولكنه كان مفرقا على أجزاء. يقولون إن الإمام سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى لما عني بترتيب كتاب الأم للإمام الشافعي، وهو النسخة المشهورة المعروفة بين أيدي الناس، فرق هذا الكتاب على مواضع بحسب المعنى أو بحسب الحاجة إليه، ومؤخرا اعتنى به الأستاذ المحقق عبد الله شرف الدين الداغستاني وحققه ونشره في كتاب مستقل يمكن أن يعود إليه من أراد أن يقرأ في هذا الكتاب الكريم، وهو أيضا كتاب مختصر ولكنه كتاب يبين طريقة الإمام الشافعي في فهم أحكام القرآن، وطريقته أيضا في فهم القرآن عامة، بما يجزم معه الإنسان لو أن الشافعي ألف تفسيره لكان تفسيرا عظيما جدا جدا جدا. ثم قال الناظم رحمه الله حفظ الله: ولتحذرن ما نسب إلى الإمام الشافعي من كتب. ولتحذرن يعني هناك مصنفات نسبت إلى الإمام الشافعي، هي يعني مجموعة من آثار الإمام أو منسوبة إلى الإمام ولا تصح. يعني ينسب إلى الإمام الشافعي كتاب بعنوان الفقه الأكبر، كتاب بعنوان أصول الدين ومسائل السنة، كتاب بعنوان أدب القاضي، كتاب بعنوان السبق والرمي وغيرها، كتب نسبت إليه. كذلك يعني إذا قرأت مثلا أحكام القرآن الذي ألفه البيهقي، أو قرأت مثلا مسند الإمام الشافعي الذي ألفه أبو العباس الأصم، أو كتاب السنن الذي ألفه الإمام أبو جعفر الطحاوي، هذه كلها جمعوها من داخل كتب الإمام الشافعي وما روي عنه، وليست كتبا للشافعي. طبعا بخلاف هذه الكتب الفقه الأكبر، أصول الدين ومسائل السنة، أدب القاضي، السبق والرمي، هذه الكتب كلها لا تصح أصلا عن الشافعي وليست مأخوذة من آثار الشافعي. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: ومن يريد توسعا فليرجع لمدخل القواسمي واليعي. وكتاب الإمام الدكتور القواسمي أشرنا إليه من قبل، وهو كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، فقد تكلم عن كل كتاب من هذه الكتب التي أوردنا الحديث عنها يعني بتوسع ويعني بتفصيل، وعني عناية عظيمة بهذا الباب. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.